بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا. والسامعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حب الرجل قومه. قال: حدثنا زكريا قال: حدثنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا زياد بن الربيع قال: حدثني عباد الرملي قال: حدثتني امرأة يقال له فسيلة قالت: سمعت أبي يقول: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما زال المصنف البخاري رحمه الله تعالى يعقد الأبواب المتعلقة بالآداب الإسلامية والأخلاق المرعية، وهنا حينما تكلم على مسألة الطعن في الأنساب وأنهما شعبتان وخصلتان يبقيان في هذه الأمة، نبه على قضية التعصب الأعمى للقبيلة بالباطل. ولا يخفاكم بأن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت العصبية القبلية ملتهبة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله عز وجل فأعلى الأخوة الإسلامية والإيمانية على العصبية القبلية، ولذلك الله عز وجل امتن على هذه الأمة بنعمتين: نعمة دينية ونعمة دنيوية، وذلك بقوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل أمورا عديدة حتى تذهب هذه العصبية وهذه العنصرية التي كانت موجودة عند العرب في الجاهلية. وهذا لا يعني بأن الإنسان يرفض الانتساب إلى قبيلته أو أنه لا يحرص على معرفة نسبه أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى أن يعرف الإنسان نسبه حتى يتحقق صلة الرحم، وسبق ذكر هذا في مجالس سابقة. لكن أن تتخذ القبلية وهذه المسألة سببا من أسباب التفاضل أو الإعانة على الظلم، هذا مما جاء تحريمه حتى لو كان اسم القبيلة اسما شرعيا. ولذلك اسم المهاجرين واسم الأنصار اسمان شرعيان جاء في الكتاب والسنة، يقول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. سماهم الله تعالى مهاجرين وسماهم أنصارا، لكن لما تعصب بعض الصحابة لهذين الاسمين بغير وجه حق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ حينما كسع مهاجري أنصاريا أو العكس تنادوا قال يا الأنصاري يا للأنصار وقال المهاجري يا للمهاجرين، فالتقوا وتشابكوا بالأيدي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا يجر رداءه ويقول: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. ولذلك إذا تعصب الإنسان لغير الحق ولو كان الاسم شرعي فإن هذا مما يحرم. سماها النبي عليه الصلاة والسلام جاهلية. والمعنى بأن الإنسان لا بأس أن ينتسب إلى قبيلته وعائلته وأن يعرف نسبه، لكن أن يتعصب لها بالباطل هذا مما هو محرم، وكان هذا من عادات الجاهلية. ولذلك الدريد بن الصم ماذا قال؟ قال: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. بمعنى أنا مع غزية على الحق والباطل، وهذا مما حرمه الإسلام. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. قل جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. والإنسان يقول الحق ولو على نفسه، فكيف على قبيلته؟ والله جل وعلا يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي هذا الحديث يقول المصنف رحمة الله عليه: باب حب الرجل قومه. يعني هل يحب الرجل قومه؟ الجواب نعم، يحب الرجل قومه، بل أحيانا محبة القوم داعية إلى الإسلام والإيمان. فهذا حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه كان سبب إسلامه محبته لابن أخيه، فهذه العصبية دفعته إلى أن يدخل في الإسلام، فكانت سببا من أسباب إسلامه حينما رأى من ممارسة بعض صناديد قريش مع النبي عليه الصلاة والسلام دفعته إلى أن يسلم، ثم وقر الإسلام في قلبه بعد ذلك. والرجل يحب عائلته ويحب قومه ويحب عشيرته ويحب قبيلته، لكن بالحق وليس بالباطل، بالحق وليس بالباطل. ذكر هنا حديثا قال من حديث فسيلة قالت: سمعت أبي يقول: قلت يا رسول الله، أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال: نعم. قال: نعم. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيف، وذلك لوجود راويين ضعيفين، وفسيلة هذه قيل بأن اسمها أيضا خصيلة، وهي ابنة واثلة بن الأسقع، لكنها مجهولة كما أشار إلى هذا أهل العلم، قالوا بأنها مجهولة، ولذلك الحديث لا يصح من حيث الإسناد، لكن المعنى صحيح. وقد ذكرت لكم قاعدة في مجال السابقة في كيفية التعامل مع الأحاديث ضعيفة الإسناد، مع الأحاديث التي أسانيدها ضعيف. عموما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني من العصبية الممقوتة المذمومة أن يعين الرجل قومه على الظلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تأخذ بيده وتمنعه من الظلم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الرجل إذا رأى أحد أفراد قبيلته أو قومه أو عائلته مثلا يظلم الآخرين، لا يجوز له أن يقف معه في الظلم، وإنما يقف معه ينصره بمنعه من الظلم، فإن هذه نصرة له. إذا أردت أن تنصر أحد أقاربك أو أفراد قبيلتك فامنعه من الظلم، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسماه نصرا. قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يعني مفهوم أنني أنصره وهو مظلوم، فكيف أنصره في حال الظلم؟ قال: أن تمنعه من الظلم، هذا هو نصره، هذا هو نصره، أنك تمنعه من الظلم. ولذلك واجب على المسلم أن ينتبه إلى هذه المسألة التي جاء ذكرها في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي أن لا يتعصب لقومه بالظلم، وإنما بالحق. نعم ينتسب إليهم ويواليهم لكن بالحق، وإذا ظلموا نصرهم بمنعهم من الباطل، بمنعهم من الظلم. نعم. ولذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له كلمة جميلة يقول: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. البعير هذا شبهه بالقبيلة، وذنب البعير يضطرب حينما يسقط في هو أو في بئر، فشبه هذا الذي ينصر قومه على الظلم بمثل هذا، فإنه لا يمكن أبدا أن يعينهم على شيء، إنما مجرد حركة فقط لا تنفع شيئا، لا تنفع شيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من المقاتلة تحت راية عمية أو على عصبية، وبين بأن هذا كله فيه النار. نعم.
قال: باب هجرة الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حتى حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقبلت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب هجرة الرجل. والمقصود بالهجرة هنا هجرة الرجل، الهجرة ضد الوصل، والمعنى الهجر، والمعنى الهجر. والهجر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالبدن ولذلك الهجر بالبدن منه ما هو انتقال من بلد إلى بلد، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكذلك الصحابة هاجروا الهجرتين وهاجروا الهجرة الكبرى. وقد يكون الهجر بالبدن أيضا بين 2، مثل ما يحصل بين الزوجين، كما في قول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال العلماء: الهجر في المضجع أن يوليها ظهره. والهجر أيضا قد يكون بين الجيران وبين الأصحاب بالأبدان أيضا، فيولي كل واحد منهم دبره، هذا هو الهجر. وقد يكون الهجر باللسان، وذلك بالامتناع عن الكلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. دل هذا على أن الهجر يكون هنا بالكلام، وأما الهجر بالقلب فهذا أعظم الهجر إن كان في الأمور المشروعة، مثل هجر غير المسلمين يهجرهم بقلبه ويخالطهم ببدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وأيضا هجر الأماكن التي فيها محرمات كأماكن الفسق والبدع والأماكن التي فيها استهزاء بآيات الله، كما قال جل وعلا قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، قل جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ولذلك الهجر هذا من أهم الموضوعات في الشريعة الإسلامية، وذلك لما يترتب عليه من المصالح أو المفاسد، لما يترتب عليه من المصالح أو المفاسد. ولذلك العلماء أرجعوا مسألة الهجر إلى المصلحة والمفسدة، بمعنى يقدر الإنسان المصلحة والمفسدة، والمتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد هذا ظاهرا، يجد هذا ظاهرا. فقد هجر بعض أصحابه 50 يوما وهم الذين تخلفوا عن تبوك مع النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآيات، ولم يهجر المنافقين الذين تخلفوا والذين جاءوا يعتذرون ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم كذبهم. كذلك ما هجر بعض المنافقين، ما هجر المنافقين الذين كانوا في المدينة. ولذلك مسألة الهجر مسألة تخضع للمصلحة وللمفسدة، بمعنى أن يكون هناك مصلحة راجحة أو مفسدة مرجوحة. يعني مصلحة راجحة في الهجر تعود على دين الشخص وعلى دنياه أيضا، أو مفسدة مرجوحة فيما لو إذا هجر تكون المفسدة مرجوحة والمصلحة راجحة والمفسدة راجحة. هذا الحديث العظيم سنتحدث عنه، ولذلك ابتدأ المصنف مسائل الهجر بهذا الحديث، حديث هجر عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير. قال باب هجرة الرجل، باب هجرة الرجل. قال عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها، وأم عائشة من هي؟ أم رومان، أم عائشة اسمها أم رومان، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليه، أو لأحجرن عليه. عبد الله بن الزبير بن العوام هو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود في المدينة من الصحابة من هو؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وأبوه الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وأمه أسماء ذات النطاقين، فتكون عائشة خالته رضي الله عنها. وقد قامت عائشة على تربية عبد الله بن الزبير واعتنت به، وكانت حياة وطفولة عبد الله بن الزبير غالبها تحت رعاية عائشة رضي الله عنها، حتى إنه كانت تكنى به، فكنية عائشة أم عبد الله. قيل بأن عائشة رضي الله عنها كما في السنن قالت للنبي صلى الله عليه وسلم جميع صويحبات لهن كنى، يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنا، فقال اكتني بابن أخيك، بابن أختك، تكني بابن أختك اللي هو عبد الله، لأنها قامت عليه وربته واعتنت به، فكانت تكنى بأم عبد الله. وكان لعبد الله بن الزبير حظوة عند عائشة رضي الله عنها، ولعائشة حظوة ومكانة عند عبد الله بن الزبير في مقام أمه رضي الله تعالى عن الجميع. عائشة رضي الله عنها اشتهر عنها من صفاتها الكرم والسخاء والجود، فجاء في وصفها بأنها لم تكن تمسك شيئا، يعني ما أتاها من عطاء وما وقع بيدها من مال إلا وأنفقته في سبيل الله. وهذا لا شك بأنه صفة عظيمة، وهي تربت في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي إذا جاءه عطاء قال به هكذا وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، أجود الناس. وكذلك هي ابنة من؟ ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي كان ينفق إنفاقا عجيبا، حتى إنه كان يأتي بجميع ماله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما تركت لأهلك؟ يقول: تركت لهم الله ورسوله. فعائشة رضي الله عنها تربت بين هذين الرجلين، بين أب جواد معطاء وبين نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه، فكانت تعطي عطاء عجيبا. فبلغ عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها يعني باعت شيئا أو أعطت شيء، فكره ذلك، فانفلتت كلمة من عذبة لسانه وقال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليه. ولا شك بأن هذا الكلام كلام خشن وقاسي لا يليق بعامة الناس، فكيف بمن ربته وقامت عليه وقد قالها في ساعة غضب؟ فوقعت هذه الكلمة على عائشة وقعا عظيما، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع السهام المهند. فقد جاءتها كلمة من أقرب الناس إليه، كلمة جارحة، كلمة جارحة. ولذلك الإنسان يجب عليه دائما أن يحاسب على كلماته التي تخرج من فمه، ذلك أن جرح اللسان أشد من جرح اليد، فإذا غضبت فأمسك لسانك واحذر، والكلمة ما دمت تحبسها فأنت تملكها، فإذا خرجت ملكتك، إذا خرجت ملكتك. الله جل وعلا يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر الناس لينا في الخطاب وفي الكلام وفي القول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. ولأجل هذا ينتبه الإنسان لكلماته، ومن عد كلماته من عمله عرف كيف يتكلم. ولذلك الكلام من العمل، إما لك وإما عليك. فلما بلغت عائشة، وهذا يدلنا على أن الناس ينقلون الكلام، إما أن يكونوا نقلوه يعني حسن قصد، وإما أن يكونوا نقلوه نميمة، لأن النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد. فأوغروا صدر عائشة، أوغروا صدرها وأغضبوها، فقالت: أهو قال هذا؟ وهذا من تثبتها رضي الله عنه، قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت عائشة: فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. حلفت بالله العظيم وأخرجت الحلف مخرج النذر، قالت: فهو لله نذر، يعني أقسمت بالله العظيم علي، فهو لله نذر ألا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. وذلك لشدة هذا الكلام الذي وقع منها، مع أنها رضي الله عنها يعني غفرت لمجموعة من الصحابة الذين خاضوا في الإفك، مثل حسان بن ثابت كانت تدافع عنه، وكذلك حمنة بنت جحش، ومن خاض مصطح بن أثاثة غفرت لهم وسامحتهم. لكن هذه الكلمة وقعت وقعا عظيما، وحق لها أن تغضب. لماذا؟ لأنها صدرت من أقرب الناس إليه، خاصة وأن مسألة الحجر تدل على ماذا؟ على أن المحجور عليه لديه سفه، إما سفه عقلي وإما سفه مالي، يعني ما عنده رشد، ليس عنده رشد. وهذا قد يحصل من بعض الناس الذي يرى قريبا له، يعني يتصدق كثيرا وينفق كثيرا، ويعني تتأثر الأسرة مثلا، ربما قال مثل هذا الكلام. فقالت رضي الله عنها: لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حتى طالت هجرتها إياه. ابن الزبير طبعا عرف خطأ نفسه وتورط بكلمته، فذهب إلى المهاجرين يستشفع، فما قبلت عائشة أحدا من المهاجرين، فكلما جاءها من يشفع قالت: أنا نذرت لله. فقالت فلما حين طالت هجرتها إياه، فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، ولا أحنث نذري الذي نذرت، لا أحنث نذري الذي نذرت، لأن حلفت ألا تكلمه. فلما طال على ابن الزبير، وهذا يدلنا على أن الهجرة أو الهجر طال أكثر من 3 أيام، بل استمر مدة طويلة. لما طال على ابن الزبير كلم المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث، وهما من بني زهرة، وهما من بني زهرة. وعبد الرحمن بن الأسود ابن يغوث هو ابن أخي، هو من ابن أخي من أمها، هو أخوها من أمها أو ابن أخيها من أمها. فلما طال عليه كلم هذين وهما من بني زهرة، فقال لهما: أنشدكم الله إلا أدخلتماني على عائشة. وكانت عائشة يعني كون بني زهرة يعني لها بهم صلة، وكانت ترحمهم وترق لهم، وكانت تأذن لهم بالدخول. فكلم ابن الزبير هذين وهما من الحظوة بمكان عند عائشة رضي الله عنها، فناشدهم الله إلا أدخلاه على عائشة. قال فإنها، يقول عبد الله بن الزبير، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، ما يحل لها. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الهجر. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما، يعني أتيا إلى بيت عائشة وقد سترا ابن الزبير ببردتيهما حتى استأذن على عائشة. وكانت عائشة تأذن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول، ولكن من وراء حجاب، فكانوا يأخذون العلم عنها من وراء حجاب. استأذن على عائشة فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن أدخل؟ وهذه هي السنة، أن يسلم الإنسان قبل الاستئذان. فقد ورد أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأن يخرج، وأمر أحد أصحابه أن يعلمه كيفية الاستئذان، فقل له ليقل: السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل. فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أن أدخل جاء في لفظ السلام على النبي، وهذا لا يصح، وإنما سلموا على عائشة رضي الله عنها. فقالت عائشة: ادخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم، ادخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب الذي، لأن عائشة خالته وهي التي ربته، واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن يناشدان عائشة، إلا كلمته وقبلت منه، ويقولان: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال: فلما أكثروا التذكير والتحريج يعني التضييق على عائشة بنصوص السنة النبوية، طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد، يعني حلفت والحلف شديد، الله أكبر. ولذلك من فقه من يشفع أن لا يترك الأمر هكذا، وإنما يضيق على من شفع عنده، وذلك بترقيق قلبه وتليين قلبه وب يعني الإكثار عليه من نصوص القرآن والسنة، لأن الله جل وعلا قال وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ولا شك أنه بهذا يستطيع أن يسيطر على غضبه. قال فلم يزالوا بها، هي تقول النذر شديد، الله أكبر. عائشة رضي الله عنها تقول لا أريد أن أحنث فيما حلفت، وهذا يدل على تعظيمها للحلف، حلفت بالله العظيم، ما تكلم ابن الزبير، تقول ما أريد أن أحنث في هذا الحلف، وهذا من تعظيمها للحلف. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير ورضيت، ثم أعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما أعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها، حتى تبل دموعها خمارها، وهذا يدل على رقة قلبها وعلى خشيتها لله عز وجل وعلى تعظيمها للحلف، على تعظيمها للحلف. هذا الحديث اشتمل على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، جاء بعضها من خلال يعني الشرح الذي ذكرته قبل قليل. منها أولا يجب على الإنسان أن يستعمل الملافظ أو الألفاظ الحسنة الطيبة استجابة لأمر الله عز وجل، وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وبقية النصوص الشرعية في ذلك. الأمر الثاني أن الرجل الشريف قد يصدر منه ما يوجب اللوم والعذل والهجر، فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الذي تولى الخلافة بعد موت يزيد بن معاوية، وله من المناقب والفضائل الشيء العظيم، وهو من الصحابة الأجلاء، إن صدرت منه كلمة أغضبت أم المؤمنين عائشة. ولذلك قد يصدر من الرجل الوجيه والشريف والعالم يعني شيء يعذل عليه ويعاتب عليه وشيء من هذا القبيل. الأمر الثاني، المسألة الثالثة، أن جرح اللسان أشد من جرح اليد، فعثرة الرجل تشفى وعثرة اللسان قد تبقى في القلب لا تندمل. ولأجل هذا يجب على الناس أن يعتنوا بألفاظهم وبخطابهم وبكلماتهم، فجرح اللسان عميق، وجرح اليد والرجل ربما يبرأ ويشفى منه الإنسان. المسألة الرابعة ما يتعلق بالشفاعة، والشفاعة حسنة في باب الإصلاح، وذكرنا في مجلس سابق فضل الإصلاح بين الناس، والله جل وعلا يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والله جل وعلا يقول من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. النبي عليه الصلاة والسلام شفع مرارا في حوادث متنوعة ومواقف متعددة صلوات ربي وسلامه عليه. والعلماء يقولون لكل شيء زكاة، وزكاة الجاه الشفاعة، زكاة الجاه الشفاعة. المسألة الرابعة ما يتعلق بمسألة الهجر، وهي مسألة من أهم المسائل. فالهجر إما أن يكون بسبب دنيا، وإما أن يكون بسبب دين، إما أن يكون بسبب دنيا وإما أن يكون بسبب دين. والهجر إذا كان بسبب الدين فإن ينظر في طبيعة هذا الذي أوجب الهجر، فإن كان بسبب بدعة أو بسبب تهتك مثلا أو بسبب جناية على الشريعة فيجوز أن يزيد فيه الإنسان على 3 أيام ولو طال الأمر، لكن نرجعه إلى القاعدة التي ذكرتها قبل قليل، وهي قاعدة المصلحة والمفسدة. فإذا رأى أن فإذا قدر قدر بأن هجر هذا مفيد ونافع فله أن يزيد على ذلك. والدليل على هذا قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فقد هجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهجرهم الصحابة 50 يوما 50 يوما لا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم ولا يرد سلامهم ولا يتبسمون في وجوههم، والقصة معروفة. وكذلك هجر عبد الله بن عمر ابنا له حتى مات، في قصة معروفة أن ابن عمر حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال ابن لعبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال: والله لنمنعهن. فقال: أحدثك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأنت تقول: والله لنمنعهن؟ لا كلمتك الدهر أبدا. قالوا بأنه هجره حتى مات، يعني ما كلمه حتى الموت. وأيضا عبد الله بن حذافة، عبد الله بن مغفل، هجر أيضا قريبا له حينما يعني خالف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت عن الصحابة وعن السلف الصالح أنهم كانوا يهجرون أهل البدع ومن يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالأذواق والآراء وبالأهواء، كانوا يهجرونه. ولذلك الهجر إذا كان لمصلحة دينية فإنه يجوز أن يتجاوز به الإنسان الأيام 3 كما سيأتي يعني ذكر هذا في الحديث القادم، وذلك لمصلحة الدين. أما إذا كان هجر أهل الأهواء والبدع يعود بالضرر على أهل الإسلام مثلا، فإنه لا يحل الهجر في مثل هذه الصورة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هجر المنافقين، وإنما أجرى عليهم أحكام الإسلام وعاملهم معاملة المسلمين، مع علمه صلى الله عليه وسلم بخبثهم ومكرهم وكيدهم الدائم للإسلام وللمسلمين. وذلك لما ينتج عن هذا من مفاسد، لأن هذا يتسبب في مفاسد، ولذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسألة خاضعة للاجتهاد المصلحي والنظر المآلي. أما إذا كانت إذا كان الهجر لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، فإنه لا يحل الزيادة على 3 أيام في الكلام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك المسور بن مخرمة وعبد الرحمن استدل بهذا الحديث حينما دخل يعني شفاعة بين ابن الزبير وبين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولأجل هذا قال العلماء بأن الإنسان إذا أغضب مثلا أو هناك موجدة بينه وبين آخر فإن له أن يهجره، لكن بحدود 3 أيام. والشريعة الإسلامية راعت الجوانب النفسية، فهي لم تسلب الإنسان يعني المشاعر هذه، وإنما سايرتها وتناغمت النصوص الشرعية مع المشاعر الإنسانية في مثل هذا. ولذلك إذا أغضب رجل رجلا فمن الطبيعي جدا أن هذا يوجب شيئا من الصدود والتدابر، فالشريعة منحت من وجد في نفسه شيء على أخيه 3 أيام 3 أيام، لأن الأيام لأن هذه المدة كفيلة بأن تطفئ جمرة الغضب أو أن تذهب الموجد التي في صدره وفي نفسه تجاه أخيه. ولا يلزم أن لا يلزم أن يعاشره ببدنه، وإنما يرجع إليه بالكلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. المسألة الأخرى أن ما يصدر من الإنسان الشريف والرفيع والإنسان الذي له مكانة أشد مما يصدر من سوقة الناس. ولذلك عائشة رضي الله عنها عتبت على ابن الزبير عتابا شديدا وحلفت ألا تكلمه، لأن مثل هذا ما ينبغي أن يصدر منه تجاه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهذا لا شك بأنه ينسحب على كل من له فضل عليك، مثلا لا يجوز لك ولا يحل أن تقول في حقه شيئا، مثل الوالد لا يحل للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقول في حق الوالد الكلام الغليظ الخشن، لأن هذا موجب للغضب وربما داعي إلى الهجر، داعي إلى الهجر. فقد يحتمل الوالد من العدو ومن الحاسد ومن البعيد ما لا يحتمله من الابن القريب الذي جعله الله عز وجل سببا في وجوده. كذلك المعلم أو الشيخ مثلا أن يقول الطالب في حق شيخه أو أستاذه كلاما غليظا جارحا هذا لا يليق، فهو أشد من أن يقول شخص من عامة الناس مثلا. ولذلك الله عز وجل يعني لما ذكر أمهات المؤمنين بين بأن لهن ضعف الأجر إنهن اتقين الله عز وجل، وأيضا عليهن ضعف العذاب إنهن ماذا وقعن فيما نهى الله عز وجل. فيحتمل من فالشخص الذي في مركز يعني الاتباع والنظر نظر الناس هذا لا بد أن ينتبه لنفسه وأن يحذر. ولذلك عبد الله بن الزبير صدر منهما أوجب هذا الهجر من عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كذلك من الفوائد في مثل هذا الأمر أن الأصل في المسلمين التواصل والتوادد والتحاب وليس القطيعة والهجر، ولذلك هذا هو الأصل. والهجر الذي ذكرنا تفصيله إنما هو طارئ ولأمور اقتضتها المصلحة أو دفع المفسدة مثلا. فالله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم أبدى وأعاد وأكثر في بيان حق المسلم على أخيه المسلم ووجوب احتمال المسلم من أخيه ما يصدر منه من أذى. ولذلك مسائل الهجر بارك الله فيكم كما ذكرت قبل قليل راجع إلى تقدير المصلحة وتقدير المفسدة، فهي مسألة اجتهادية. ومما يؤسف له اختطاف بعض من لا علم له ولا فقه له مسألة قاعدة الهجر وإعمال هذه القاعدة في كل شيء، حتى لدرجة أن بعض يعني طلاب العلم المبتدئين يسمعون بقضية الهجر فيهجرون كل أحد غير مراعين لمصلحة أو لمفسدة، وهذا لا شك بأنه جهل. ولذلك من الفقه أن تفقه مسائل الهجر، وأن الأصل هو عدم الهجر وعدم القطيعة، والهجر إنما هو لأمر طارئ تقدره المصلحة والمفسدة، وهو يدخل تحت قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل تحت قاعدة الولاء والبراء. ولذلك لا بد من ضبطها بالضوابط الشرعية والنظر إلى كلام الأئمة وإعمالهم لهذه القاعدة. فأحيانا قد تكون في جهة يعني كل من حولك من أهل الأهواء والبدع، هل يحل ويحق لك أن تهجر هؤلاء؟ ستبقى وحيدا، ستعيش منفردا عن العالم، ولن تستطيع أن تؤدي الرسالة التي أنت تقوم بها في تعليم العلم أو الدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف مثلا. فلذلك يتنبه الإنسان لمثل هذا، والإكثار من قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع المخالفين، هذه مسألة في مرتبة الضرورة والأهمية لطالب العلم حتى يتفقه فيعرف متى يهجر ومتى لا يهجر، ومتى يعني يقوم بهذه العبادة الجليلة. هي عبادة، الهجر عبادة تحتاج إلى إخلاص نية وإصلاح طوية والتثبت. أيضا من الأمر الذي يوجب الهجر والتثبت أيضا من مرتبة الخطأ الذي وقع فيه المقابل، فليس كل خطأ يوجب الهجر، ليس كل خطأ يوجب الهجر. فهناك أخطاء قد تصدر أو مخالفات قد تصدر من شخص لا توجب هجره، ما توجب هجره، ويعني يتفقه في هذا، والعلماء كتبوا في هذا استقلالا وضمنوها أيضا شروحات كتبهم لهذه الأحاديث. فأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في دينه. كذلك تعظيم الصحابة رضي الله عنهم للحلف، فانظر إلى عائشة رضي الله عنها كيف أنها عظمت الحلف، وقارن هذا بأحوال كثير من الناس الذين يحلفون بالحق والباطل، ويحلفون على المتيقن وعلى المشكوك، ويحلفون على كل حال. عائشة رضي الله عنها تبكي بكاء مريرا، وقد بقيت تبكي إلى وفاتها حينما تتذكر هذا الحلف الذي أقسمت بالله العظيم ما تكلم عبد الله ابن الزبير، مع أن الله جل وعلا ماذا قال؟ قال قد جعل الله لكم تحلة أيمانكم. الله عز وجل جعل يعني فرج لمن حلف يمينا، وهو اليمين، لمن حلف يمينا أن يحنث فيه وأن يكفر عن يمينه. ثم إن عائشة رضي الله عنها اعتقد كم؟ 40، مع أن العتق يكون رقبة واحد، رقبة واحد، ومع ذلك اعتقت 40 اعتقتهم في سبيل الله، وهذا لا شك بأنه فضل وزيادة. وهذا يأخذ منه بعض العلماء أن الإنسان مثلا إذا كانت عليه كفارة وأخرجها لا بأس بأن يتصدق من جنسها، من جنسها مثل عتق الرقاب وهذا قديما، أو الطعام مثلا أو غير ذلك من الصدقات. وأيضا يدل على رقة قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أمهات المؤمنين، فهذه عائشة تبكي حتى تبل خمارها من البكاء من خشية الله عز وجل، وتعظيما لهذا الحلف، تعظيما لهذا الحلف. وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل في الحلف، وأن لا يحلف إلا إذا احتاج إلى ذلك، لأن أغلب المسلمين استمرأوا الحلف، والله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين، ونجد كثرة الحلف دائما في جانب المشركين والمنافقين، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا، ولا تطع كل حلاف مهين. فلذلك الإنسان يعظم الحلف، لماذا؟ لأن الإكثار من الحلف يجعل الحلف يسير على اللسان ويستمر الإنسان الحلف، فلربما حلف بالباطل، وهنا المصيبة، وهنا المصيبة. عموما خلاصة الباب أن الرجل إذا هاجر الرجل، أو المرأة هاجرت المرأة، أو الرجل هاجر المرأة، أو المرأة هاجرت الرجل، ينبغي أن يفرق بين الجوانب أسباب الهجر، إما أن تكون دينية أو دنيوية.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، ففترة ما بين الأذان والإقامة نقضيها في الإجابة على بعض الأسئلة المرسلة إلى حساب الدرس. يقول السائل يسأل هنا مجموعة أسئلة عن تأمين التكافل التعاون، وردت مجموعة من الأسئلة، لا بأس به التأمين التكافل التعاون الصحي أو غيره، وذلك لأن هناك قرارات من المجامع الفقهية بجواز التأمين التكافل التعاون الذي التزم بالشروط التي وضعتها الجهات الشرعية. سؤال: ما الحكمة من ارتداء الحجاب في الصلاة، مع أن الله عز وجل في كل حالاتنا أمرنا بالحجاب وهو يرانا بالحجاب أو بدون الحجاب؟ أولا، بالنسبة للمسلم يجب عليه أن يستسلم لله وأن يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما قضية العلة والحكمة فهذه إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. فالنصوص الشرعية أحيانا تأتي بحكم ويكون هذا الحكم معلل لكي لا مثلا، وأحيانا لا يكون مشتمل على العلة فيجتهد العلماء في استنباط العلة. والعلماء حينما يجتهدون يستعملون المدركات العلمية والقواعد العلمية، ولذلك قال جل وعلا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا ظهرت العلة المستنبطة لا يلزم أن يأخذ بها غيرهم مثلا، لأنه قد يظهر لعالم قد لا يظهر لآخر، وقد تكون هذه العلة ضعيفة أيضا. ويبقى الأصل أن الإنسان يستسلم، لأن الأمور العبادات هذه الأصل فيها التعبد، فأنت عبد لله عز وجل. إذا أمرك الله عز وجل بأمر أو أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بأمر أن تستسلم لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك إذا قلنا بأن كل عبادة لا بد من معرفة الحكمة، يعني انتفت هنا مسألة العبودية الحق لله أو ضعفت. كيف تكون عبد لله عز وجل وأنت لديك مثل هذا الأمر تريد أن تعرف كل شيء؟ لا بد أن تعرف العلة. على هذا الآن لماذا طيب نطوف حول الكعبة نجعلها على يسارنا؟ طيب لماذا 7 مرات؟ لماذا نركع هذا الركوع مثلا؟ ولماذا نفعل كذا ولماذا نفعل كذا؟ هذه ليست بعبودية. العبودية الحقة أنك تستسلم لله عز وجل. يقول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ويقول جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. النصوص كثيرة في هذا. وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم والصحابيات أيضا، ما كانوا يعني يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لماذا وما الحكمة من هذا؟ أبدا، استسلام كامل. حتى إنه كان يعجبهم الأعرابي العاقل يأتي من الصحراء ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الأعرابي العاقل يعني يفرحون بذلك، لأن الأعرابي لديه جرأة ويسأل. ولذلك من الخطأ جدا أن يقول المسلم عن كل عبادة لماذا وكيف وما هي الحكمة وما هي العلم. لكن كما ذكرت أنا هذا لا يمنع أن الإنسان يبحث عن العلة إذا كانت منصوصة مثلا، أو يسأل أهل العلم من أهل الاجتهاد عن العلة المستنبطة من هذا العمل. وهذا يأتي في مرحلة ثانية، فالأصل الاستسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الله جل وعلا المرأة بالحجاب في الصلاة وخارج البيت، أمرها أن تحتجب تستسلم لله ولرسول الله. ولذلك الله عز وجل لما يأمر ليرى المطيع من العاصي. بارك الله فيكم. هي في سؤال أو شكوى تقول يعني بعض طالبات العلم لما نجلس مثلا وتدخل القاعة لا تسلم، تقول يعني لا تسلم على من هي بجوارها أو شيء من هذا القبيل. أولا بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد أو المجلس يسلم، إذا دخل المسجد سلم، وإذا قام أيضا يسلم، إذا دخل مجلس العلم أيضا يسلم، وإذا قام يسلم لا بأس. لكن التمسي عذرا لأختك مثلا التي دخلت، فقد تعتقد بأن السلام هنا غير مشروع لانشغالكن بالسماع والتقييد مثلا، قد يحصل هذا.
فلا تسيء الظن بها، أحسن الظن بها، لكن تتعلم، نتعلم كلنا نتعلم، فقولي لها بأن من السنة السلام، السلام حتى على المصلي وهو يصلي تسلم عليه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه داخل فسلم عليه، فرد عليه بأصبعه صلى الله عليه وسلم بالإشارة، رد عليه بالإشارة. وإذا دخلت المسجد سلم بصوت منخفض، لا ترفع صوتك، وإذا قمت سلم، وهكذا حتى في مجالس العلم لا بأس أن يقول السلام عليكم ويسمع من هو بجواره. ما نصيحتكم لشخص استولى على أرض جاره وزرع عليها من دون علم الجار، واكتشفنا هذا الفعل الشنيع ما واجهناهم إلى الآن، وأيضا يضع سلة المهملات الخاصة بهم أمام بيت الجيران؟ أولا بالنسبة لمثل هذه القضية، هذه دعوة، ولذلك يجب على الأخ السائل أن يتأكد بأن هذه الأرض ليست ملكا لهم، هذا الأمر الأول. فإذا تأكد بعد ذلك تبدأ يعني الإجراءات. ولذلك من المهم جدا أن تتثبت وأن تتأكد بأن هذه الأرض ملك لك أو ملك لمن سألت عنه، هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي سؤال هذا الجار الذي غصب هذه الأرض، فقد يكون هذا الشخص يعني يعتقد بأن هذه الأرض له، أو أخطأ في رقم الأرض، وحصلت حوادث كثيرة. أنا أعرف أشخاص تفاجأوا بأراضي لهم بني عليه، وتبين بأن هناك خطأ في رقم الأرض وخطأ في الصك مثلا. فالخطوة الثانية هي التثبت، لماذا بنيت على هذه الأرض ولماذا زرعت هذه الأرض. الخطوة الثالثة إذا طبعا تأكدت بأنها لك وتأكدت بأن الرجل هذا بنى عليها مثلا، فالنصيحة لهذا الرجل بأن هذه الأرض غصب، والغصب محرم فيه الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق. ومن يعني استولى على أرض هذه قهرا وغصبا طوقه 70 يوم القيامة، كما صح بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض رواة الحديث قالوا تزرد في عنقه، يعني هذه القطعة من الأرض توضع في رقبته 70 يوم القيامة. من أخذ أرضا بغير وجه حق، قصبها، استولى عليها، عذب هذا العذاب يوم القيامة. المسألة الأخرى، الإجراء الآخر، إن لم يتعظ ولم يعني يتذكر، الحمد لله أنت تعيش في دولة، إذا كنت تقصد هنا تعيش في دولة فيها قانون وفيها محاكم، وتأخذ حقك ولله الحمد من خلال الإجراءات النظامية. أما إذا كنت في دولة أخرى فهذا أيضا في دولتك، ترفع إلى الجهات الرسمية وتستطيع أن تأخذ حقك. والنصيحة لهذا الشخص إن كان قاصدا عامدا، فأقول له بأنك مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، حتى ذهب بعض العلماء وهي من مفردات الحنابلة بأن الصلاة ما تصح في هذه الأرض، يعني لو صليت في هذه الأرض ما تصح، يقول ما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، الأرض المغصوبة. فلذلك تنبه واعلم بأن هذا الأمر خطير، وأنه لا يغني عنك من الله شيئا، وأن الدنيا إلى زوال، وأن الدنيا إلى زوال، وأن هذه الأرض ستتركها في يوم من الأيام، وسيحاسبك الله عز وجل عليه. بارك الله في الجميع. هل يجوز لي أن أعطي زكاة المال لإخوان، يقول هل يجوز أن أعطي زكاة المال لإخوان زوجتي الذين يتركون الصلاة كثيرا ويصلون بعض الأوقات؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كنت تقول بأن لديك زكاة مال وتريد أن تعطيها لإخوان زوجتك، السؤال هل هم فقراء؟ هل هم مساكين؟ يعني هل هم ممن يستحق الزكاة؟ إذا قلت لي نعم يجوز، إذا كانوا يصلون أحيانا ويتركون أحيانا، ولعل هذا الفعل منك يكون سبب من أسباب يعني ثباتهم على الصلاة مع نصيحتهم وإرشادهم، هذا أمر مهم جدا. يعني حينما تعطيهم الزكاة تقدم لهم نصيحة بعدم ترك الصلاة أو التهاون في الصلاة. بارك الله فيك. يقول: نحن إخوة من أمهات مختلفة، توفي والدنا وحصل بيننا خلاف على التركة حتى وصل الأمر إلى القضاء، وصار بيننا شقاق حتى أحدنا رفع قضية على أخيه الأكبر بشأن ذلك، نرجو توجيه نصيح. حيث لا يخفى عليكم أننا أصبحنا نلاحظ كثرة الخلاف بين الأخوة بعد وفاة الأب. والله أنا أقول يعني ما ذكره الأخ في آخر سؤالي صحيح، يعني أصبحت وللأسف ظاهرة بعد وفاة الإنسان، يحصل خلاف بين الأولاد فتتقطع الأرحام ويتفرق الإخوة، ويحصل يعني من الشتات والتدابر بينهم الأمر المزعج والمقلق والذي يدل على رقة الدين وقلة التقوى، وأيضا الإخلاد إلى الأرض، إخلاد إلى الأرض ومحبة الدنيا على حساب الآخرة، خاصة وأن هناك يحصل ظلم من بعض الورثة، نسأل الله أن يهديهم. لاحظ هذا السؤال يقول بأنهم إخوة تفرقوا بعد أبيهم، والسبب في ذلك التركة، ومع أن التركة الذي تولى تقسيمها من؟ الله عز وجل. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. ولذلك أنا دائما أوصي يعني من مات له مورث وترك مالا أن يسارعوا في يعني رفع الأمر إلى القضاء. هناك ولله الحمد أقسام في المحاكم تتولى تقسيم التركات، فتقوم المحكمة بحصر الورثة وبحصر التركة. حصر الورثة يعني من يستحق التركة وإخراج من هو محجوب عن التركة، وحصر التركة أيضا جمع الأموال سواء العقارات أو الأموال النقدية مثلا، وتتولى المحكمة القسمة ولا يتأخرون في ذلك. يعني بعد ذهاب فترة الحزن مثلا يتقدمون بها، وهذا واجب، ولا يجوز لأحد أن يكتم شيئا من هذه الأموال، ومن يكتم شيء من هذه الأموال فإنما هو ظالم وغاصب لهذا المال ومعتدي، ويده على هذا المال يد ظالمة، يد ظالمة سيحاسبه الله عز وجل، خاصة إذا كان هناك قصر. قل جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلذلك أنا أذكر يعني هؤلاء الإخوة بالله عز وجل، أذكرهم بما أوجب الله عز وجل عليهم من صلة الرحم، من صلة الرحم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ويقول جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرحم حينما خلقها الله قامت بين يدي الله عز وجل عند العرش، فقالت هذا مقام، قال لها هذا مقام العائد بك من القطيعة، العائد بك من القطيعة. قال الله جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت نعم، قال فذلك لك. وهذه الدنيا والله لا يعني تستحق أن الإنسان يقاطع إخوانه سواء من الأشقة أو من الأب أو من الأم أو أرحامه مثلا لمثل هذه لهذا الحطام، حطام الدنيا الذي سيتركه في يوم من الأيام وسيحاسب عليه، يحاسب عليه. والله لتؤدن الخيط والمخيط، الإنسان يوم القيامة سيحاسب على كل شيء دقيقا كان أم كبيرا أم جليل. فعلى هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله. وأنا أنصح إذا الأخ السائل أنصح إذا كان الأمر قد تأزم أن يدخلوا أهل الإصلاح من الحكماء الأخيار أن يصلحوا بين هؤلاء الإخوة، وأن يخففوا يعني من غلواء هذا الأمر الذي حصل بينهم، وربما بعض الفضلاء قد ينهي هذه المشكلة أكثر مما تنهي المحكمة، يعني بالكلام الطيب، الكلام الرقيق، بالتذكير مثلا، لأن القاضي سيحكم، وربما بقيت هذه الأشياء يعني ندبات في الصدور وفي القلوب. فعليه من يتقوا الله وأن يخاف الله وأن يعطي كل ذي حق حقه، وأن لا يبخس إخوانهم حقهم، لا يبخس إخوانهم حقهم، وإنما يعطوا كل ذي حق حقه. خلاص.
طيب
نكتفي بهذا القدر، نلتقيكم بعد الصلاة إن شاء الله.